بسم الله الرحمن
تقدم
الرحيم،
ولا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأكارم في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله، ومع المجلس الثاني من مجالس القراءة والشرح والتعليق على كتاب جوامع الأخبار لشيخنا العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن الناصر السعدي رحمه الله تعالى، ومع شيخنا فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله خليل بن سليمان المديفر حفظه الله تعالى. نترك الكلمة لشيخنا فليتفضل، مشكورا مأجورا موفقا. تفضل شيخنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول المؤلف رحمه الله وإياه، الحديث الرابع: العمل الذي يدخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. هذا في تقرير أركان الإسلام. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي عن العمل الذي يدخل الجنة، بدأ بمفتاح الجنة وهو التوحيد. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا الركن الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعبد الله، هذا اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع له الدين كله في الكلمة الأولى، جمع له الدين والتوحيد في الكلمة الأولى، يعني يشمل جميع شعائر الإسلام، لأن في أشياء ما ذكرت هنا. ما ذكر له بر الوالدين، ما ذكر له صلة الأرحام، ما ذكر له أداء الأمانة، ما ذكر له أشياء كثيرة من الواجبات، لكنه جمعها، لأنه عليه الصلاة والسلام معطي جوامع الكلم، جمعها في تعبد الله. ثم نص على الأركان الكبار وتقيم الصلاة، بدأ بها لأن عمود الدين، الركن الثاني بعد الشهادتين. تقيم، قال تؤدي الزكاة، أما الزكاة قال تؤدي، فرق بين تقيم وتؤدي. تقيم يعني تأتي بها مستقيمة بشروطها وأركانها واجباتها، وكذلك المستحبات ما أمكن، فهذه هي الإقامة، وفي الوقت مع الجماعة هذه هي الإقامة. تقيم الصلاة المكتوبة، يشمل جميع الصلوات، وتؤدي الزكاة المفروضة، يعني التي لها فروض مقدرة معروفة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بينها عليه الصلاة والسلام، ذكر الأموال الزكوية وذكر المقادير، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وتصوم رمضان، صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وصيامه له شأن كبير عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الحسنة بعشر أمثال إلى سبعة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقال: ولا خلوف بضم اللام، بضم الخاء واللام. في خطأ منتشر يقول خلوف، لا هذا خطأ، الصواب ضم الخاء. ولا خلوف، أي الراحة المتغيرة التي تخرج من فم الصائم لأجل خلو المعدة من الطعام. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا فضل عظيم ويدل على محبة الله العظيمة للصيام. وجاء في الحديث عند النسائي حديث أبي أمامة رضي الله عنه، جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل يعمله، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني ما له مثيل في الأعمال عند الله عز وجل. موافق الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه متقدم، وهو في الصحيحين كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال أي الأعرابي والذي نفسي بيده أقسم لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، يعني حلف أن لا يصلي النوافل وأن لا يصوم نوافل وأن لا يتصدق صدق التطوع، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه، يعني شهادة من الله، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي أن هذا الرجل قد صدق وأنه سيعبد الله ويؤدي جميع ما أمر الله به من العبادات خالصة لوجه الله وأنه لن ينقص منها شيئا. وكونه لا يزيد لا يوجب دخوله النار، فإذا أتى بالواجبات وترك المحرمات دخل الجنة. ولكن ليس معناه أنه في الدرجات العالية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أهل الجنة، شهادة أنه من أهل الجنة لأن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قد صدق فيما قال، ولذلك سيدخل الجنة، لكن ليس معناه أنه في الدرجات العالية. فلا ينبغي الإنسان إذا قرأ مثل هذا الحديث أن يغتر ويقول إذا خلاص ما حاجة نزيد ولا أنقص، يعني ما حاجة أصوم نافلة وأصلي نوافل وكذا، لأن الأعرابي هذا ما ذمه النبي عليه الصلاة والسلام. نقول نعم لم يذمه لأنه لم يأتي بما يستحق عليه الذم، وترك المستحبات لا يوجب الذم، لكن في كثير من الأحيان الواجبات لا تكون كاملة، لابد الإنسان ينقص، يصير عنده خلل في صلاته، إما تفوت الجماعة بدون عذر تقصير أو ما يخشى في صلاته أو كذا. فالنقص الذي يحصل في الصلاة يكمل من النافلة كما ثبت في السنن السند الصحيح، إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل الصلاة يقول الله عز وجل فإن وجدت تامة أفلح ونجح، وإن وجدت ناقصة قال الله عز وجل لملائكته وهو أعلم هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع فإنه تتم من هنا في فريضته، ثم تأخذ الأعمال على حسب ذلك، يعني الصيام الزكاة تكمل الفريضة من النافلة، والصوم كذلك يكمل صيام الفريضة من النافلة، وهكذا الحج وجميع الواجبات إذا نقصت تكمل من النافلة. إذن النوافل فيها عدة فوائد، الفائدة الأولى أن تكميل الفرائض، يعني صمام أمان للمسلم لأنه لا أحد يضمن أن فروضه كاملة، لابد يحصل فيها نقص، وهذه فائدة كبيرة. الفائدة الثانية أنها ترفع درجات في الجنة. الفائدة الثالثة أنها تقوي إيمانه، فإذا قوي إيمانه نشط على بقية الأعمال. والفائدة الرابعة أنها تحفظ وقته، إنسان إذا انشغل بالنوافل إن النفس لا تجد فرصة للانحراف، وخير ما يعني يمنعك عن الحرام هو إشغال النفس، والفراغ داء قاتل، فتجد طالب العلم من أحسن الناس عيشا وأبعدهم عن الحرام لأنه مشغول، مرة يحفظ مرة يقرأ مرة يسمع درس مرة يكتب فائدة ومرة يلقي درسا ومرة يراجع محفوظاته، وتجده دائما في شغل عنده منهج، مرة يقرأ في التفسير ومرة في الحديث ومرة في التوحيد ومرة في العقيدة ومرة في الأصول ومرة هنا ومرة هنا، وتجده يلاحق الوقت، فليس عنده وقت فراغ يفسده، وهذا من أعظم ما تحفظ به النفس من الانحراف، صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمة الحق، من أتى بالواجبات وترك المحرمات فهو محمود ولا يذم، ولكن من أتى بالواجبات والمستحبات فهو أفضل. الله سبحانه وتعالى يقول هم درجات عند الله. وقال جل وعلا: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فينبغي المؤمن أن يجد ويجتهد، أن يسارع في الطاعات والخيرات بكل وسيلة ما استطاع، ويضرب بسهم من كل باب، ما يترك شيئا من الأعمال الصالحة إلا ويشارك ولو بالقليل. الدعوة كله مشاركة، العلم كله مشاركة، الصلاة الليل كله مشاركة، الصيام يصوم نوافل يشارك، الحج يحج تطوع إذا استطاع، بر الوالدين يحرص عليه، صلة الأرحام، كل عمل صالح يطيقه يكون له منه نصيب. والذي ينوع الأعمال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نوع الأعمال الصالحة تنوع نعيمه في الجنة. ومن أكثر من عمل واحد كثرت حسناته لكن نعيمه يكون أقل تنوعا في الجنة، لأن كل عمل له نوع من النعيم. بر الوالدين له نعيم، قيام الليل له نعيم، صيام النوافل له نعيم. وذلك الجنة في أبواب: باب الصدقة، باب الصلاة، باب الريان، باب الجهاد. أبواب، هذه الأبواب متنوعة، فيشعر بتنوع النعيم في الجنة. مثل الدنيا، الأموال أنواع، فيها الذهب والفضة، فيها الخيل، فيها بهيمة الأنعام، فيها الحرث والمزارع والبساتين، أشكال وألوان، الأطعمة متنوعة، الألبسة متنوعة، المساكن، المراكب تنوع. وتجد أهل النعيم ما يرضيهم نوع ولا اثنين ولا عشرة، ما يتلذون حتى ينوعوا ما استطاعوا. يضع الواحد على المائدة يمكن 20 صنف في الوجبة الواحدة، ما بين مشروب وما بين مأكول وما بين شيء يزين به الطعام ونكه به وكذا، يتوسعون في الملذات. فمن نوع في الأعمال الصالحة تنوع نعيمه في الجنة. ولذلك الأفضل للمسلم أن ينوع. إذا كان عندك مثلا في اليوم 5 ساعات تضعها في أعمال صالحة، ف5 ساعات لو وضعتها في 5 أعمال، كل ساعة في عمل، أفضل من أن تضع الساعات 5 في عمل واحد. وكل هذا يرجع لتوفيق الله للعبد، صلى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 5: في سؤال هنا مشهور: لماذا لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ والركن 5 مكان السنة ذكر له 4: توحيد، الصلاة، الزكاة، والصيام. أين الحج؟ الجواب أنه قد يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو سئل قبل مشروعية الحج، لأن الحج ما فرض إلا بعد فتح مكة في السنة 8، فاحتمال أن السؤال وقع قبل الفتح وقبل إجابة الحج. أما قوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة، هذه متقدمة في سورة البقرة، والبقرة من أول ما نزل في المدينة، ولكن ليس فيها وجوب الحج، إنما فيها الإتمام. أما الوجوب في آل عمران: ولله على الناس حج البيت، وهذه متأخرة، هذه بعد الفتح وبعد مجيء وفد نجران. أول سورة عمران فيها المجادلة والمحاجة التي وقعت بين النبي عليه الصلاة والسلام ووفد نجران: فانحاجوك، وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، إلى آخر الآيات. ثم جاء بعد: والله على الناس حج البيت. فهذه اللي فيها الوجوب هذه نزلت بعد الفتح متأخرة. وعلى العموم يؤخذ بمجموع النصوص، حتى لو جاءت آيات أو حديث فيها ذكر بعض الأعمال ويرتب عليها الجنة، فلا بد يعني أن نجمع النصوص ونقول: من أتى بهذه الأعمال وما جاء أيضا في بقية النصوص، مثل حديث أبي برزة رضي الله عنه في الصحيح صحيح مسلم: من صلى البردين في الصحيحين، من صلى البردين دخل الجنة. ما لا يمكن لعاقل أن يقول من اقتصر على الفجر والعصر دخل الجنة، لا يمكن أن يقول هذا عاقل فضلا عن عالم. لكن معروف أنه من صلى هذين الوقتين فإنه يرجى له، يعني يكون هذا يدل الحديث على أن هذين العملين من الأسباب القوية التي تدخل الجنة، ولكن المطلوب لا يحصل إلا باكتمال أو باجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. كذلك العكس، لو قيل مثلا لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يلزم أن كل قاطع لا يدخل الجنة، يعني يدخل النار. هذا بيان أن قطيعة الرحم سبب لدخول النار، لكن أيضا لا يحصل المسبب إلا باجتماع الأسباب. فإذا كان في مانع من دخول النار وهو الأعمال الصالحة، يمكن يكون في سبب لدخول النار لكن في مانع أقوى منه فيغلب المانع فلا يدخل النار، يغفر الله له بأعماله الصالحة فلا يدخل النار. إذن الخلاصة أن النصوص التي فيها أعمال صالحة يرتب عليها دخول الجنة، وكذلك نصوص الوعيد التي فيها أعمال سيئة يرتب عليها دخول النار، نقول هذه أسباب. يفهم من هذه النصوص أن هذه أسباب لدخول الجنة وهذه أسباب لدخول النار، والنتيجة النهائية تكون بالوزن. يأتي الإنسان عنده أسباب لدخول الجنة وعنده أسباب لدخول النار، توضع في الميزان كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، والوزن يومئذ الحق، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذه هي النتيجة الأخيرة، أنه توزن هذه وهذه، والحكم لمن غلب. فذلك المؤمن يحرص على الاستكثار من أسباب دخول الجنة، ويحذر كل الحذر من الأسباب التي تدخل النار، لأنه لا يدري ما يغلب عليه. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس، القول الفصل، عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. يعني هذا الحديث مأخوذ من القرآن كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يعني كثير من مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام مأخوذة من كتاب الله عز وجل. هذا مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا من جوامع الكلم، لأنه استوعب الدين كله، لأن الدين اعتقاد وعمل، هذا هو الدين، اعتقاد وعمل. الاعتقاد ذكره في الجملة الأولى: قل آمنت بالله، هذا هو الاعتقاد، آمنت بالله يعني أيقنت بوجود الله وبوحدانيته ربوبيته وأسمائه وصفاته وكل ما يجب له من جهة الاعتقاد. ثم استقم أي على شرع الله بأداء الواجبات وترك المحرمات. فمن فعل ذلك عقيدة صحيحة واستقامة على في العمل يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، فلا شك أنه فائز وناجي وأنه من أهل الجنة بإذن الله. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس، تعريف المسلم والمؤمن والمهاجر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اتفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرغب في هذه الأعمال ويعظم من شأنها. المسلم يعني المسلم الكامل الإسلام، المسلم التام الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني مفهوم الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه ويده أنه ليس بمسلم الإسلام الكامل. وليس معناه أنه ليس بمسلم أي كافر، لا، هذا لا يقوله عاقل، وإنما هذا ذكر أو بيان الإسلام التام، لأن الإسلام يأمرك بالإحسان وينهاك عن الإساءة، فمن أساء فإنه لم يلتزم الإسلام الكامل، يعني نقص منه بقدر ما يحصل منه من الأذية. وهذه حقوق المخلوقين وهي مبنية على المشاحة، وهذا الديوان لا يغفر الله عز وجل أبدا. كل ذنب بينك وبين الله يمكن الله يغفره إلا الشرك، ما دون الشرك فهو تحت المشيئة. إلا حقوق العباد، فإن هذه لا يغفر الله لأنها للآخرين، ولا يمكن أن يغفر إلا إذا عفى صاحب الحق أو اقتص من الظالم، لابد من القصاص، نسأل الله العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر تحذيرا شديدا من هذه الحقوق، ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: من كان عنده مظلمة، الصواب كسر اللام، من كان، ويقال بالفتح لكن الأفصح بالكسر، من كان عنده مظلمة لأخيه فليستحله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. يعني أنت اليوم إذا أتيت أنك ترد الحق سترده بالدرهم والدينار إذا لم يعفو، وقد يعفو مجانا، إلا أسوأ الأحوال أن تعطيه درهم والدنانير، هذه أهون من إعطاء حسنات يوم القيامة. من كان عنده مظلمة لأخيه فليستحله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات ثم طرح عليه، في حديث أبي هريرة يعني في صحيح مسلم، ثم طرح في النار، حديث المفلس. فهذه من حقوق العباد التي لا تغفر إلا بالاستحلال أو بالقصاص. ولذلك الواجب على المؤمن أن يحذر كل الحذر من أن يتعدى على الناس بلسانه وبيده. حديث المفلس مشهور، حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من المفلس؟ قال المفلس: يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار أو ولا متاع. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ولكن وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا واستفك دم هذا، فيعطى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة فلو حج، لا حج من موجود حدي، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. ولا حسرة أعظم من هذه الحسرة، نسأل الله العافية. يأتي بصلاة تعب فيها، صيام تعب فيه، وصدقة تدفع فيها الأموال، ويأتي بحسنات عظيمة يرجو النجاة بها، ثم يراها تذهب إلى أعدائه الذين كان يبغضهم في الدنيا ويغتابهم ويسبهم ويأكل أموالهم، تذهب إلى أبغض الناس إليه، صلى الله العافية. تنتهي حسناته قبل أن يقدم عليه، هل انتهى الأمر؟ لا، يؤخذ من سيئاتهم يطرح عليه ثم يطرحه في النار والعياذ بالله. لكن ليس على سبيل التخليد، وإنما هو مسلم لكن يعذب ما شاء الله من هذه مقابل هذه الذنوب، ثم يخرج إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إذا المسلم الكامل الإسلام من سلم، وهذا من فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام بلاغته، أن جانس بين هذه الألفاظ، فيها جمال في اللفظ وفيها فخامة في اللفظ وكمال في المعنى. المسلم من سلم، المسلمون من لسانه ويده. لماذا بدأ باللسان قبل اليد؟ مع أن اليد أشد ضررا في الغالب، فيها الضرب فيها القتل، لأن اللسان أسهل وأكثر اعتداء، الكلام سهل، حتى والمظلوم غائب يمكن يتكلم في عرضه وغائب، فاللسان مجاله أوسع، والوقوع في الحرام عن طريقه أسهل. فكثير من الناس يمكن ما ضرب أحد في حياته لكنه ما يمر يوم إلا يغتاب الناس، فاللسان أمر عظيم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام عن اللسان: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تنسب إلى الكفر، والكفر كفر النعم وليس الكفر بالله. تقول: اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، رواه السنة. فاللسان شأنه كبير وأمره عظيم خطير، ونسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا منهج في هذا، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللسان ويده، اليد أيضا قد يكون فيها عدوان بالضرب والقتل نحو ذلك. والمهاجر يعني الهجرة الأعظم من هجر ما نهى الله عنه، اتفقنا. ليس معناه التقليل من الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة باقية كما يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه أبو داود سنة صحيح. فالهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة خاصة، لأنها صارت بلد إسلام ولن تعود بلد شرك إلى قيام الساعة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة الحقيقية يعني الخروج من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من أجل ماذا؟ من أجل ترك الحرام وفعل الطاعات. من هاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ولم يعبد الله ولم يترك المحرمات، كأنه هاجر، يعني كأن هذا هو الغاية من الهجرة، هو ترك هجر أي ترك ما نهى الله عنه. فمن لم يترك ما نهى الله عنه فإنه كأنه لم يهاجر، يعني ما صنع شيئا، خرج بلاد الكفر لبلاد الإسلام لكنه مقيم على المعاصي، فكأنه لم يصنع شيئا، لأنه لم يأتي بالمقصود من الهجرة وهو طاعة الله عز وجل. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا أيضا يعني فيه تعظيم للأمانة، المؤمن يعني من الأمانة، المؤمن مؤتمن وأصله من التصديق، لكن في معنى الائتمان أيضا. من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، هذا يطابق أو يوافق قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، اتفق عليه. أقسم عليه الصلاة والسلام 3 مرات أنه لم يؤمن، وهذا كما تقدم محمول على الإيمان الكامل، وليس معناه أنه من لم يأمنه الناس أنه كافر، لا، لكن هذا هو الإيمان الأكمل. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله. هذا أيضا جاء عند أحمد سنة صحيح. والمجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله، هذا شبيه بالهجرة، لأن الجهاد المقصود منه أن يعبد الله وحده ولا شريك له. فلماذا نجاهد الكفار؟ من أجل نشر الدين ونشر العبادة. فمن جاهد الكفار وفتح بلادهم وهو يعصي الله ما صنع شيئا، لأنه الجهاد مقصوده عبادة الله ومجاهدة النفس الطاعة. الذي جاهد الكفار ويعصي الله كأنه ما صنع شيء. إذن المجاهد الحق أو المقصود من الجهاد هو ترك ما نهى الله عنه، جاهد نفسه في طاعة الله. ويعني اشتهر عند بعض أهل العلم أن الجهاد النفس والجهاد الأكبر استدلوا بحديث، لكنه لا يصح، حديث ضعيف. ويقول يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الحديث أنه قال: رجعنا من الجهاد الأصغر يعني جهاد العدو إلى الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، لكن الحديث هذا لا يصح. والجهاد الأكبر وإذا ذكر الجهاد في القرآن فالمراد به جهاد الكفار، هو الجهاد الأكبر واللي فيها النصوص وفيها الأجر العظيم، لكن لا شك أنه مع الطاعة. النصوص التي فيها ذكر فضل الجهاد في سبيل الله يراد بالجهاد الجهاد العدو هو الجهاد الأكبر، لكن أيضا يتضمن الجهاد الأصغر، لأن الإنسان ما خرج جهاد العدو إلا طاعة لله وحبا لله ولأجل نشر دين الله سبحانه وتعالى. أما من جاهد لأجل غنيمة، لأجل مثلا السمعة، ولأجل أن يرى مكانه وكذا، ليس في سبيل الله. من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن نقول الجهاد الكفار هو الجهاد الأكبر، ولكنه لا يكون كذلك ويكمل فضله إلا إذا تضمن جهاد النفس. وإذا جاهد الكفار ولم يجاهد نفسه صار يعصي الله، فإن جهاد الكفار ينقص، وقد يذهب أجر بالكلية إذا دخل فيه الرياء والسمعة أو إرادة الإرادة المحضة للدنيا، يعني ما يجاهد إلا لأجل الغنائم فقط أو لأجل الراتب، إذا كان يعني جندي موظف له راتب من الدولة ويجاهد من أجل راتب من أجل وظيفة ونيته متمحضة لهذا، ما عنده نية لنصر الدين، فإن هذا لا أجر له، وهذا في كل الأعمال وليس في الجهاد فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السابق، خصال المنافق، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع، أي خصال، من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني كاملا، منافق كامل النفاق، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي خصلة خامسة: وإذا أؤتمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. الرأى الخامسة: وإذا وعد أخلف. هذه تكون خمس. هذا معروف عند العلم أن المراد بالنفاق هنا النفاق العملي وليس الاعتقادي، والنفاق كما هو معلوم نوعان: أكبر وأصغر، الأكبر اعتقادي والأصغر العملي، وكذلك الكفر نوعان: أكبر وأصغر، النفاق الشرك كذلك أكبر وأصغر، الفسق كذلك أكبر وأصغر، كل هذه الأشياء فيها أكبر وفيها أصغر، لكن الغالب أنه إذا ذكر في القرآن، إذا ذكر الشرك في القرآن فمراد به الأكبر، كذلك الكفر وكذلك النفاق، كل هذه الأشياء إذا ذكرت الغالب أنه مراد بها الأكبر، لكن هنا دل السياق على أن المراد بها النفاق الأصغر، لأن العلماء مجمعون، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمعصية، مهما كثرت المعاصي لا يخرج من دائرة الإسلام بالمعاصي مهما كثرت ومهما عظمت. فمثلا الذي يخون الأمانة هل يكفر؟ لا. إذا حدث كذب هل يكفر؟ لا. إذا عاهد غدر هل يكفر؟ لا. إذا خاصم فجر، هذه معاصي، ذنوب من الكبائر، ولكن لا يخرج بها من دائرة الإسلام، إذن قطعا يراد بالنفاق الخالص والنفاق العملي، لأنه أشبه المنافقين في هذه الخصال، لأن المنافق خائن لأنه يبطن الكفر، ما عنده أمانة، وإذا حدث كذب يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، يحلفون كذبا ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إذا عاهد غدر ما لهم عهد، لأنه أصلا كافر، هو في الحقيقة كافر، إذا استطاع أن يغدر غدر ما يوفي بالعهد. إذا خاصم فجر، لأنه يبغض المسلمين ويتمنى أن يموتوا كلهم، فما يبالي بالخصومة إذا استطاع يفجر، أنه حاقد وعدو، فيمكن لو استطاع أن يقتل على كلمة قتل. فهذه خصال المنافقين، فمن وقع في واحد منها أشبه المنافقين. هذه يدل على عظم هذه الأمور، أنها من الكبائر، لأنه وصفت بالنفاق، الخيانة في الأمانة، هذه والعياذ بالله من الخصال الخبيثة، تدل على خسة النفس والحقارة. والأمانة أنواع، أمانة على المال، وهذا هو المشهور عند كثير من الناس، لا يفهم من الأمانة إلا الأمانة على المال، هذا نوع من الأمانة، لكن فيه الأمانة على السر مثلا، يقول عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. لا، الحديث: إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة، يعني لا يجوز له أن يفشي سره حتى في غفلته، لو التفت وغفل ما يجوز أن يفشي سره في هذه اللحظة. المجالس كما يقال لمجالس بالأمانة، الإنسان يتملك على سر ولا يضر، لو خرج لا يجوز لك أن تخرجه. كذلك ما يكون بين الزوجين من الجماع ونحوه، هذه أيضا من الأمانة، ورد في حديث وعيد شديد في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سترها. يعني يتحدث فيما حصل بينه وبين زوجتي أمام الناس، هذا والعياذ بالله من الخيانة، أنه أفشى سر الزوجة، ذكر ما يتعلق بالعورات والجماع. فالأمانة أنواع، وقد تكون الأمانة على الأسرار والعورات أشد من الأمانة على الأموال، الخيانة فيها أعظم من الخيانة في الأموال. كذلك المريض، الطبيب الذي يكشف عن المريض يمكن يرى أشياء ما يحب المريض أن تظهر، ولا يجوز له أن يتحدث فلان في المرض الفلاني في كذا في كذا. حتى إذا مات المسلم وغسله المغسل وجد في علامات تدل على سوء الخاتمة وما شابه ذلك، لا يجوز أن يتحدث، والله غسل فلان وجدت وجهه أسود، وجدت كذا، وجدت كذا، لا يجوز، يجب عليه أن يستر عليه. وهكذا في جميع ما يضر أو يعيب المسلم إفشاؤه من الأمانة. وإذا حدث كذب، كذب في الحديث أمر عظيم، أنه قد يكون فيه أضرار عظيمة، فيه غرر، فيه كذبة، هذه يبنى عليها أمور يكون فيها ضرر على الناس. ومن أعظم الكذب كما جاء في حديث سمرة يعني في صحيح البخاري، حديث طويل قد مر معنا سابقا، أن الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول الملك إلى الشق الثاني فيشرشر بكلوب من حديد، حديدة معقوفة، فمن يفرغ منه حتى يعود الشق الأول كما كان فيصنع به كما صنع المرة الأولى، ولا يزال كذلك إلى قيام الساعة، وعيد شديد والعياذ بالله. ومن أعظم أنواع الكذب كذب الملوك، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وملك كذاب. لأن الملك في موطن قوة ولا حاجة سبيل الكذب، والذي يكذب هو الضعيف المهين الحقير، ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف يكثر الحلف لأنه ما يصدق. الملك ليس بحاجة للكذب، فإذا كذب مع ما من الله عليه بالملك دل على خبثه وشره والعياذ بالله. وإذا عاهد غدر، قال: وعاهدك بالله أني لم أني أفعل كذا أو لا أفعل كذا، ثم نقض العهد، فالله خصمه يوم القيامة. كما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة. ومنهم قال: ورجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي يعني عاهد وثق بي صاحبه لأجل العهد بالله ثم غدر والعياذ بالله، أي خالف العهد ونقضه. وإذا خاصم فجر، يعني يتعدى سواء بالكلام أو بالفعل، قال واحد: يا خبيث، قال: أنت الخبيث الفاجر. هذا الحين خصم فجر، الفجور والتعدي، قال: انفجر الماء إذا خرج عن مجراه، الفجور والتعدي، وغالبا يكون في الخصومة، وهذا يدل على خبث النفس والعياذ بالله. إذا سب واحد سب أكثر، وإذا ضرب ضربة ضرب ضربتين أو أكثر، هذه لا شك تدل على ضعف الإيمان، أنه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه. نختم الحديث الثامن، يقول المؤلف رحمه الله: الحديث الثامن رد كيد الشيطان وتجديد الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان وحدكم فيقول، يأتي يعني يوسوس له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. إذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، متفق عليه. هذه من الوساوس التي قد تعرض للمسلم إذا عجز الشيطان أن يوقعه في الكفر والإلحاد، على الأقل يشوش عليه بالوسوسة، بهذه الوسوسة ينكد عليه، نقص عليه. والصحابة حصل لهم شيء من ذلك، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، كما جاء في صحيح مسلم. وفي رواية قال: لأن يخر من السماء حب لمن يتكلم به، لأن يتعلق بالله ووجود الله والخالق عز وجل. في رواية قال: أن يكون أحدنا حممة، أي فحمة، يحترق ويصير فحمة، حب إليه من يتكلم به. فهم النبي عليه الصلاة والسلام، علم الذي يقصدون، فقال: وقد وجدته؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. كيف يخص الإيمان وهي وساوس شركية كفرية؟ نقول وجه ذلك أن الشيطان لما عجز أن يوقعه في الكفر الاعتقادي اقتصر على مجرد الوسوسة المعفو عنها، لكن من أجل أن يشوش عليه دينه. فإذا كان يعرف هذا الحكم وقلبه مطمئن بالإيمان فلا تضر هذه الوسوسة، لكن لا يجوز له أن يسكت. لا، إذا جاءت هذه الوسوسة يتفل عن يساره ثلاثا كما جاء في الحديث بعض الروايات، ويستعيذ بالله، ليستعيذ بالله ولينته، يعني يقطع هذه الوساوس. كيف يقطعها؟ يغير مجلسه، إذا كان وحده يذهب يتحدث مع الناس، أو يقرأ كتابا أو يقرأ القرآن أو يقرأ كتابا أو يفعل شيئا يقطع به هذه الوساوس، لا يجوز له أن يستطرد مع تلك الوساوس ولينته. وهي معفون عنها لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا به، ما لم يتكلموا أو يعملوا به، متفق عليه. هذه من فضل ورحمة الله عز وجل أنه عافى عن هذه الوساوس، لأنها ليست اختيار مكلف، هذه يلقيها الشيطان في قلب العبد دون إرادته، تهجم عليه بدون قصد بدون إرادة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: قال إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. فيجري مجرى الدم بقدرة الله سبحانه وتعالى، فيوقع في قلبه وساوس بدون اختياره. فليستعذ بالله، إذا جاءت هذه الوساوس يقطعه، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله، لأن هذا يعني يكيد الشيطان، يرغم الشيطان، يريد أن يقع في الشك والكفر، هو يجدد إيمانه، فالشيطان يندحر لأنه صار سببا في تجديد الإيمان، وهو لا يريد ذلك، يريد عكسه، فهذا يرغمه، مثل سجود السهو كانت ترغيما للشيطان، يعني تلصق أنفه بالرغام والتراب، فليقل آمنت بالله ورسله. في روايات منها يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. في رواية فليقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني صار عندنا أربع روايات: فليستعذ بالله، فليقل آمنت بالله ورسله، الثانية، الثالثة يقول هو الله أحد، الله الصمد إلى آخر السورة، الرابعة يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ويقطع، أهم شيء يقطع هذه الوساوس، وليطمئن ولا يخاف، فإنها لن تضره، بل تدل على ضعف الشيطان وأنه عاجز أن يوقعه في الكفر الصريح فاقتصر على الوسوسة. قد جاء في بعض الروايات: الحمد لله، قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر أنفسنا ومن شر الشيطان، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم ونفع بكم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. نستأذنكم شيخنا في طرح بعض الأسئلة.
نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، ما الرد حفظكم الله على بعض المنتسبين إلى العلم الذي يزعم أن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعبادة غير محرر وفيه قصور، وأنه يفتقر إلى تعريف العبادة الحقيقي، إلى تعريف ضابط العبادة الحقيقي؟
المهم أنا ما يعني ما أدري ما يقصد بالضابط الحقيقي، خلوا يقولوا لنا، يقول الضابط حقيقي كذا ونناقشه وننظر فيه. لكن الحمد لله، يعني سواء أخذنا تعريف شيخ الإسلام أم يعني قلنا أنه ناقص وكذا، كل يعرف ما معنى العبادة. العبادة هي أن تؤدي كل ما أمرك الله به وتجتنب كل ما نهاك الله عنه. هذه العبادة، يعني تجمع الدين كله. والاصطلاحات أمر سهل، لأن هذا مو بنص شرعي نقول والله قال شيخ الإسلام كذا نقص كذا، إذا أخذنا بقوله سنترك العمل الفلاني، لا ما يلزم عليه شيء. كل مسلم يعرف يقينا أن العبادة عبادة، قال أعبد الله، إذا قال الله عز وجل أعبد الله ولا تشركوا به شيئا وأعبد الله ربكم، نفهم كلنا أن الله عز وجل يأمرنا بفعل كل ما أمرنا به واجتناب كل ما نهانا عنه، فهذا ما يشك فيه مسلم ولا يختلف فيه اثنان. إذا نقول لا مشاحة في الاصطلاح والأمر سهل، إذا قلنا هذا التعريف ناقص أو هذا أحسن وهذا أكمل وهذا أقل، الأمر سهل، أخذنا بهذا ولا هذا لأننا متفقون على المقصود، وأخذنا بتعريف معين لا ينقص شيئا من ديننا، فنقول الأمر سهل، يعني هذا التعريف صار مناسبا وكاملا فالحمد لله، وإلا فنحن سائرون على الدين كله، ولا يمكن أن نترك الشعير ومشعار الإسلام من أجل هذا التعريف أو ذاك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل بارك الله فيكم وحفظكم الله، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وبينما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن من يترك الوتر عمدا أنه رجل سوء ترد شهادته؟
نقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالوحي لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل يقول والله أو الذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، في رواية قال أفلح إن صدق، هذا على تعليق على الصدق، هذه ما في إشكال، لكن الرواية اللي معنا من سره أو قال ها أنه من أهل الجنة، يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، من سره أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إذن النبي عليه الصلاة والسلام حكم وجزم أنه من أهل الجنة، من سره أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إذن هذا حكم خبر غيبي أنه من أهل الجنة، لكن إمام أحمد رحمه الله حينما يتحدث عن رجل يترك الوتر وما يتكلم عن رجل معين أنه سوء وأنه في النار، لا، ويقول من يترك الوتر، يعني من فيه هذه الصفة ويترك الوتر مع ما جاء فيه من النصوص الكثيرة المؤكدة، هذا رجل سوء لأنه ينبع عن ضعف دينه، فإذا داوم على ترك الوتر وعدم الاهتمام به فهذا يدل على أنه سيتساهل في كثير من الواجبات ويقع في كثير من المحرمات، هذا يعني من الفقه، إنه معروف إنسان إذا ضعف إيمانه وترك سنة مؤكدة هذا يدل على ضعف إيمانه، وأنه سيتهاون في الصلاة مع الجماعة، تهاون في بعض النظر الحرام، يتهاون في كذا، في الكذب، في أكل مال الحرام وكذا، لأن هذا مؤشر على ضعف إيمانه. فرق بين يترك الوتر ليلة ومرة ولسبب ولآخر، بين الرجل لا يوتر أبدا ويعرف أن الوتر سنة مؤكدة ويعرف ما جاء فيه من النصوص المؤكدة ولا يوتر أبدا طوال عمره مقيم على ترك الوتر، هذا يعني ضعف إيمانه، وإذا ضعف إيمانه سيقصر في الواجبات ويكون عنده شيء من المحرمات من الكذب، من النظر الحرام، من التعرض للنساء، كما هو الواقع اليوم، شفت واحد يحلق لحيته اسم الثيابة ويتأخر عن صلاة الجماعة ويصليها في البيت وكذا، وفتشت عنه، طبعا لا أتكلم عن أحد معين لكن أقول من رأيت عنده مخالفات سواء اللي ذكرت أو غيره، إذا شفت إنسان عنده مخالفات وقوع في محرمات تجد عنده أشياء ثانية خفية من التعرض للنساء وربما يصل حد الزنا وأكل الحرام والكذب والغش في البيع ونحو ذلك، لأن هذا مؤشر ضعف الإيمان، وإذا ضعف إيمانه في خصلة سيضعف في ثانية وثالثة، فما في تعارض، هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، تدينت من أحد مالا ولم أقدر على رده ومرت على هذا الدين مدة طويلة وأنا عاجز عن رد الدين، وصاحب المال لم يطالبني تيسيرا علي. سؤالي: أنا الآن قادر على أداء الدين، فهل أرد نفس المبلغ أم أزيد عليه بحكم أن ذلك المبلغ حال الدين نقصت قيمته في السوق؟ بمعنى أن المبلغ قديما كان له يقول كذا كان له وزن في سوق العملات، والآن ذلك المبلغ نقصت قيمته بالنسبة للسوق العالمية للعملات.
نقول لا يلزمك في ذمتك إلا ما أخذت، هذا الذي يجب عليك، ونقص القيمة لا يضمن في الدين والبيع بالأجل ونحو ذلك لا يضمن، فنقص القيمة لا يضمن. أنت الآن لا يجب عليك إلا رد ما أخذت، أخذت مثل 1000 ترد 1000، لكن يجوز أن تزيد من باب الإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. فإذا زدت بدون شرط، بدون أن يلزمك صاحب المال، يعني زدت إحسانا منك، فهذا شيء طيب وتمدح عليه، وهذا يدل على خيرية الشخص: إن خيركم أحسنكم قضاء، لكن ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الإحسان ورد الجميل، وليس على سبيل الإلزام. ولا يجوز أن يكون شرطا لفظيا ولا عرفيا، يعني لو تعارف الناس على أن هذا الشخص إذا استدان يرد أكثر، ودينه الناس من أجل الزيادة ولو لم يتكلموا بها ولم يذكروها، فإن هذا حرام، لأنه يعتبر شرط عرفي. والعلماء ذكروا قاعدة مشهورة، يقولون: الشرط العرفي كالشرط اللفظي. البنوك أحيانا ما يكتبون عقد ولا يذكرون لك أنك إذا حطيت مثلا 10,000 يرجعون لك 11,000 بعد سنة، ما يذكرون، ما يكتبون عقد، لكنه معروف عندهم. اللي يضع مال يأخذ 1% 2% كذا ربا، وإن لم تذكر فهي حرام ربا، لأنها معروفة عرفا. فإذا لم يكن هناك شرط لفظي ولا عرفي، فرد أكثر يكون باب الإحسان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هل يدخل المنهيات التي تفيد الكراهة والتي تفيد الفضول في المباحات؟
نعم يدخل، يعني كل شيء يحب الله تركه، فتركه عبادة وهجرة، وكل شيء يحب الله ففعله أيضا عبادة، فكل ما يقرب إلى الله ويحب الله فتركه يكون من الهجرة، يعني ما نهى الله عنه يشمل ما نهى عنه نهي تنزيه أو نهي تحريم، مثل واحد ما يشرب قائما تعبدا، لأن الشرب قائما مكروه، فهو قد تركه لله ويؤجر على ذلك، فيدخل في الحديث.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما الضابط في تمييز ورود لا النافية في النصوص والأحاديث التي تفيد نفي كمال الشيء والتي تفيد نفي أصله، وجزاكم الله خيرا؟
نقول: الأصل أن النفي الصحة، هذه قاعدة ذكر العلماء، الأصل في النفي أنه نفي للصحة، فإذا دل الدليل على الصحة فإننا نحمله على نفي الكمال، لأن هذا الأصل في النفي. حين مثال حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، هذا نفي للصلاة، لكن هل هو نفي للصحة ولا نفي للكمال؟ ننظر، نقول: الأصل نفي الصحة، لكن دل الحديث الصحيح في الصحيحين على صحة صلاة المنفرد، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة، معناها أثبت للفذ درجة، فصلاته صحيحة، لو لم تكن صحيحة ما صلى له درجة. إذن هذا الحديث يدل على صحة صلاة المنفرد، فإذن نقول يحمل هذا الحديث على نفي الكمال، لأنه أثبت في الحديث الآخر صحة صلاته. لكن لو لم يرد حديث على الصحة نحمله على نفي الصحة، هذا الأصل، إلا إذا علمنا الصحة من دليل آخر أو قرينة فننتقل إلى نفي الكمال. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول: شخص يعاهد الله تعالى مرات كثيرة أن يترك معصية ابتلي بها، ولكن بعد طول أمد وضعف عزيمة وإيمان يعود إليها، ولكنه يندم بعدها ندما شديدا على نقضه عهده ووقوعه في الذنب وطاعة الشيطان مرة أخرى. يقول: ما نصيحتكم وتوجيهكم له؟ وهل نقضه للعهد دليل على نفاقه واستحكام النفاق عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
لا، إن شاء الله. لا، ليس كذلك. الإنسان ضعيف بطبعه، خلق الإنسان ضعيفا، الشيطان حريص والنفس أمارة بالسوء، وكل بني آدم خطاء، ولا يسلم أحد من المعصية. كل إنسان له بلاء معين، هذا يبتلى بأمور النساء، هذا يبتلى بمثلا مشاهدة مباريات الكرة ومتابعة ما يسمونه كأس العالم وكذا، واللهو واللعب، وهذا مبتلى بألعاب معينة، وهذا تفوت الصلاة مع الجماعة. ما يوجد أحد كامل، كل إنسان عنده نقطة ضعف، فهذه طبيعة بشرية، وليس هذا تهوينا للذنوب والمعاصي، لا، لكن نعرف طبيعة البشر. كل بني آدم، يقول عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. توجيه النصيحة لهذا وامثاله ولأنفسنا جميعا، أن الإنسان ما يعاهد، لأن النفس إذا ضعفت ما يردعها شيء، لأن النفس لها إقبال وإدبار، والشيطان قد يتسلط في بعض الأوقات. فإذا ضعفت النفس فإنه ما يردع، حتى لو عاهد، لو نذر، لو مهما قال وحلف وكذا، في حالة ضعف ما يعني يستحضر شيء، تغلب عليه الشهوة والشيطان والنفس، وكأنه في غيبوبة، وكأنه نائم، كأنه مخدر، ما يستيقظ إلا بعد فعل المعصية. هذا الشيء معروف، يعني ما يسلم منه إنسان في الغالب، وهذه حكمة لله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الله عز وجل غفور ورحيم، يحب التوابين. فلو لم توجد المعاصي ما وجد التوابون، لو لم توجد المعاصي ما وجدت المغفرة والرحمة. فالله عز وجل خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يأمرون، لذلك ما لهم تكليف، ما لهم جنة، ما لهم نار. وأما المكلفون من الجن والإنس فإنهم فيهم الشهوة، فيهم العقل، يعصون ويطيعون وكذا، ويتوبون يستغفرون، والله يفرح فرح لا مثيل له بتوبة العبد إذا تاب، كما جاء في الحديث المعروف: شد فرحا من الذي ضاع ناقته وأيقن بالموت. فإذا نقول للشخص: لا تعاهد، لا تنذر، ولا تيأس، وجد واجتهد، وأشغل نفسك بالطاعات أو على الأقل حتى بالمباحات، ولا تبقى يعني خالي بنفسك مع جوالك، أن الجوال هذا بلاء عظيم، يعني عمت به البلوى وطمت وما يسلم منه أحد، لأن الشر موجود بسهولة. كل إنسان صغير وكبير، ذكر وأنثى، معه جوال، والنت موجود ومفتوح على العالم. فيعني لابد في وقت فترة ضعف يقع الإنسان في رؤية ما حرم الله عز وجل. فنقول: لا إفراط ولا تفريط، لا تيأس ولا تتساهل، ولا حاجة لا للنذر ولا للحلف ولا للشيء. لكن ما دام أنك نذرت ثم وقعت في المعصية فتوب إلى الله، أول ما تنتهي من المعصية وتندم استغفر الله يعني 100 مرة، قل سبحان الله وبحمد 100 مرة، لأن تغفر خطايا العبد ولو كانت مثل زبد البحر، سبحان الله العظيم 100 مرة. قم توضأ، إذا توضأ المسلم خرجت خطاياه مع الماء مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ثم تشاهد: أشهد أن لا إله إلا الله، لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلي ركعتين توبة، استغفر الله. والله سبحانه وتعالى يقول: من يظلم نفسه ثم يستغفر، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله غفور رحيم. لكن إذا وقعت في نقض العهد هذا فكفر كفارة يمين. إن العلماء يعاملون كل شيء في إلزام، من الحلف، من الطلاق، من النذر، من العهد، كل شيء في إلزام أو منع يعامل معاملة اليمين. نذرت نذر اللجاج، قلت إن فعلت تلك المعصية علي نذر أن أصوم سنة، هذا يسمى نذر اللجاج، يعني نذر الغضب، يأتي بشيء كبير جدا قد لا يطيقه من أجل يمنع نفسه، أو يقول إن فعلت هذه المعصية لا تصدقن ب10,000، وما يطيق الصدقة هذه كثيرة عليه، فهذا كفرته كفارة يمين. نقول له إذا عاهدت فتوب وكفر كفارة يمين ولا تعد إلى العهد، وافعل الأسباب التي تشغلك عن المعصية، وأعظمها كثرة الدعاء والإلحاح الله عز وجل بإصلاح عليه الله عز وجل، وأكثر من الدعاء مقلب القلوب، ثبت قلب على دينك، اللهم أصلح قلبي، اللهم طهر قلبي، واحفظ وحصن فرجي، واغفر ذنبي، تلح الله بالدعاء وتشغل نفسك عن هذه المعاصي، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم ولا تيأس من رحمة الله، نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. آخر سؤال شيخنا يقول: بالنسبة للتصورات الذهنية للصفات الإلهية لله سبحانه جل وعلا كالوجه واليد والقدم والأصابع والساق وغيرها، يقول أنها تخطر ببالي تصورات لها، فهل هذا داخل فيما ورد في الحديث الذي مر معنا؟ وكيف يتخلص المسلم منها مع أنه يعتقد العقيدة السلفية في نفي الكيفية عن صفات الله عز وجل؟
نعم، نقول هذا يدخل فيها، لأن هذه التخيلات ليست حقيقة. يقول السلف رحمه الله: وأي شيء خطر في بالك فاعلم أن الله بخلافه، لأنك لا يمكن أن تتخيل إلا ما تعرف، ما تتخيل إلا ما رأيت وعرفت، والله سبحانه وتعالى غيب لا 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 تعلمه، ولم تره ولم ترى له مثيلا، فلا يمكن أن تتخيله على الوجه الصحيح. فلذلك توقن أن كل خيال خطر في قلبك أنه غير صحيح، وأن الله عز وجل بخلاف ذلك، تكون هذه عقيدة راسخة عندك. إذن هذه من الخطرات التي يلقيها الشيطان والنفس بدون قصد، فأنت مثل ما ورد في الحديث تستعيذ بالله وتنتهي إلى آخر.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم ونفع بكم وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم.
نعم.
الله يحفظكم شيخنا. موعدنا الدرس المقبل بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.